عزمك أعصارك ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك.
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. إيران تقول إن بوسع الرئيس بايدن إصدار أمر تنفيذي لو كان جادا بشأن إحياء الاتفاق النووي. صحيفة معاريف تعترف بهجوم سيبراني إيراني على مواقع إسرائيلية هو الأكبر بتاريخ كيان الاحتلال. وسبعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بإمكان الرئيس الأمريكي إصدار أمر تنفيذي لإحياء الاتفاق النووي لو كانت بلاده جادة بخصوص العودة للاتفاق. وأضاف عبد اللهيان في حديث مع صحيفة إيران إنه يكفي لبايدن أن يصدر أمرا تنفيذيا غدا يعلن عودة واشنطن للاتفاق من النقطة التي انسحب سلفه منها، موضحا أنه لو كانت هناك إرادة جادة في هذا المجال فلا حاجة لكل هذه المفاوضات إطلاقا. وأكد أن واشنطن ترغب في استمرار جزء كبير من الحظر الذي فرضه ترامب، وهذا غير مقبول بالنسبة لطهران. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن قناعة موسكو بأن استئناف الاتفاق النووي مع إيران بصورته الأصلية دون إدخال أي تغييرات عليه يمثل الطريقة الوحيدة لإحياء الصفقة. وقال لافروف للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين في روما إن إدخال أي تعديلات على الصورة الأصلية للاتفاق النووي غير مقبول بالنسبة للجانب الإيراني، مؤكدا أن موسكو تؤيد هذا الموقف تماما. وأضاف لافروف إذا تم الاتفاق على شيء ثم تراجع أحد عنه فيجب الإصرار على العودة لاحترام وتطبيق ما اتفق عليه بالكامل. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن ما زالت تعتقد بأن الدبلوماسية أفضل طريق للمضي قدما لحل القضية النووية الإيرانية. وأضاف بلينكن في مقابلة تلفزيونية نحن نعمل عن كثب مع أقرب شركائنا وكذلك مع الصين وروسيا لمواجهة التحدي الذي يمثله برنامج إيران النووي، ونعتقد أن الدبلوماسية أفضل طريق للمضي قدما. وتابع أنه إذا لازم الأمر لم تكن طهران مستعدة للتفاعل السريع بحسن نية لمواصلة المفاوضات من حيث توقفت في يونيو بسبب تغيير الحكومة في إيران، فإن واشنطن ستكون لديها خيارات أخرى حسب زعمه. قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وورد ذلك في العنوان الرئيس على الصفحة الأولى من الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن ذلك أدى لتسرب معلومات ضخمة مشيرة إلى أن من بين الشركات التي كشفت بياناتها هي شركات باصات وهيئة البث العام واليا نصيب. إلى جانب ذلك قدر خبراء محليون أنها أكبر عملية تخريبية تستهدف الخصوصية في تاريخ الكيان الصهيوني. وحول هذا الهجوم السيبراني الذي وصفه الإعلام العبري بأنه أكبر عملية تخريبية استهدف الخصوصية في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي، تابعوا هذا التقرير.
أكبر عملية تخريب تستهدف الخصوصية في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي، هكذا وصف الهجوم الإلكتروني الجديد الذي استهدف مواقع وشركات إسرائيلية ونسب إلى مجموعة اختراق إلكتروني إيرانية. فعن تسريب معلومات ضخمة تحدث الإعلام العبري قائلا إن الحديث يدور عن هجوم إلكتروني أوسع مما نشر حتى الآن، يستهدف العديد من المواقع الإسرائيلية وأن معظم مواقع المواصلات العامة في كيان الاحتلال مغلقة. صحيفة معارف الإسرائيلية عنونت على صفحتها الأولى إن إيرانيين اخترقوا خوادم شركة إسرائيلية لبناء وتخزين المواقع، وأضافت أن ذلك أدى إلى تسرب معلومات ضخمة، مشيرة إلى أن من بين الشركات التي كشفت بياناتها شركة باصات وهيئة البث العام اليناصيب وتطبيق للمثليين الذين سربت تفاصيل حوالي 1000 مستخدم له. يأتي هذا بعد يوم على إعلان وسائل إعلام الاحتلال أن مجموعة هاكرز الإيرانية بلاك شادو اخترقت وعطلت خوادم شركة الإنترنت الإسرائيلية سايبر سيرف. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن المجموعة المسؤولة عن مهاجمة شركة شربت وشركة التمويل KLS استخرجت معلومات عن زبائن الشركة، بينها شركة المواصلات دان وشركة تنظيم الرحلات بيجاسوس ومدونة هيئة البث العام كان وغيرها. وكان الإعلام العبري قد أفاد الأسبوع الماضي أن مجموعة إيرانية تدعى موزس ستاف نشرت ملفات معلومات لجيش الاحتلال تتضمن معطيات مئات الجنود بحسب الظاهر وطلبت مدارس إعدادية ما قبل العسكرية. وأوضح موقع يديعوت أحرونوت أن من بين جملة أمور تم نشر ملف يتضمن التفصيل الكامل لقوات اللواء قتالي، بما في ذلك تخطيط نظم القوات وأسماء الجنود ووظائفهم ومؤهلاتهم، وكذلك صور لضباط إسرائيليين واجتماعات سرية لوزير الحرب بني غانتس، إضافة إلى رسالة تهديد للأخير مفادها أنه تحت المراقبة.
يواصل 7 أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال رفضاً للاعتقال الإداري وسط تدهور حالاتهم الصحية التي قد تؤدي إلى استشهادهم. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن استخبارات الاحتلال تواصل تعنتها في الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين وسط مخاطر كبيرة ومتصاعدة على حياتهم. وكانت مسؤولة الإعلام في نادى الأسير أماني صراحنة أكدت أن الأسير كايد الفسفوس وسائر الأسرى يعانون أوضاعا صحية حرجة. وكان الاحتلال قد جدد منذ أيام قرار الاعتقال الإداري لعدد من هؤلاء الأسرى في خطوة وصفها حقوقيون بالاستفزازية. أكد الأمين العام لحركة عصابة الحق في العراق الشيخ قيس الغزعلي أن العدة والفرز اليدوي إجراء ضروري، وبالتأكيد سيكشف كوارث وليس مجرد أخطاء، ولكن بشرطها وشروطها، معتبرا أن من شروطها أن لا يؤتمن على اليدوي من خان الإلكتروني. مراسلنا في بغداد محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
أفاد إعلام المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك بمقتل إرهابي وأصابة عنصرين من عصابات داعش في كمين للشرطة الاتحادية أثناء تعرضهم لقطاعات الاتحادية، فيما أعلنت قيادة شرطة نينوى القبض على إرهابيين مطلوبين قضائيا وضبط مجموعة من المواد المتفجرة في منطقة حي سعد بتل العفر خلال عمليات أمنية نفذت في مناطق مختلفة من المحافظة. وفي محافظة ديالى أعلنت الأجهزة الأمنية فرض حظر شامل للتجوال في قضاء المقدادية شمال شرق المحافظة. من جهة أخرى أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأن القصف الصاروخ الذي تعرضت له منطقة المنصور في بغداد كان الغرض منه استهداف مقر جهاز المخابرات لحظة تواجد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، خاصة أن أحد الصواريخ وقع خلف مبنى الجهاز، وكان الكاظمي يشغل منصب رئيس الجهاز قبل تكليفه برئاسة الحكومة الاتحادية العالية. على صعيد ثاني أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم حالة الطوارئ بمحافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك تحسبا من سيول جارفة تقطع الطرق وتؤدي لمحاصرة المواطنين. بنفس السياق كشف محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم عن عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أضرار الفيضانات الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين، واجتاحت سيول جارفة ناجمة عن تساقط الأمطار بعض مناطق مدينة أربيل والقرى المحيطة بها ما تسبب بخسائر مادية كبيرة. سياسيا عاد التوتر مجددا بعد رفض قوى الإطار التنسيقي الرافض لنتائج الانتخابات إعلان المفوضية نتائج الفرز والعد اليدوي في 6 محافظات، وأنهت المفوضية العد اليدوي لمحطة 6 محافظات زاعمة أنه لا تفاوت بين العد الإلكتروني والفرز اليدوي، وأعادت فتح باب الطعون على نتائج الاقتراع. وقال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن إجراء الفرز اليدوي بنفس آليات العد الإلكتروني لا يعطي النتائج المرجوة من العد اليدوي، مؤكدا أهمية منع الأيدي التي زورت الإلكتروني من الفرز اليدوي. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة غير واردة بعد الأزمة مع الدول العربية في الخليج الفارسي وتصريحاته حول حرب اليمن. من جهته أكد عضو كتلة الوفاء المقاومة النائب حسن فضل الله أننا نقف إلى جانب وزير الإعلام جورج قرداحي لأنه لم يخطئ، ونرفض محاولة إذلال اللبنانيين وأن يكون بلدنا رهينة ابتزاز أحد. وقال فضل الله أننا لا نقبل أن يجلب أي أحد نظامه السياسي القمعي التسلطي ويفرضه علينا، وإذا كان البعض لا يتقبل الرأي الآخر في بلده فعليه أن لا يفرض علينا هذا المنطق. وحول تطورات الأزمة السياسية التي افتعلتها السعودية مع لبنان استمعوا لهذا التقرير.
أمام ضغط خارجي وداخلي كبيرين، أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أن استقالته من الحكومة غير واردة. عاصفة من التكهنات والضغوط ثارت ضد الوزير قرداحي منذ أيام على خلفية اعتبارها الحرب السعودية على اليمن بأنها عبثية في موقف له قبل أن يتم توزيره. قامت قيامات الرياض وحلفائها رفضا لرأي حر في زمن غابت فيه حرية التعبير في تلك الدول، ومعها انبرت جوقة في الداخل تطالب قرداحي بالاستقالة، والبعض الآخر طالب باستقالة حكومة ميقاطي. إلا أن ما حصل أن جهات دولية دخلت على الخط وطلبت من ميقاطي ألا يعلن استقالة الحكومة. تواجهت الأنظار إلى بكركي حيث خرج الوزير قرداحي من لقاء مع البطريرك الماروني بشار الراعي بعد أن تزايدت التكهنات بإعلان الرجل استقالته من هناك، إلا أنه لم يفعل. هنا تظهر حرية الكلمة والرأي جلية مع الرأي الموجه في السعودية التي سحبت سفيرها من بيروت بعد أن طلبت من السفير اللبناني لديها بالمغادرة، وكذلك فعلت المنامة والكويت وأبوظبي. تلك القضية أثارت عدة مواقف في الداخل، فقد استنكرت جبهة العمل الإسلامي طرد السعودية ودول مجلس التعاون بالخليج الفارسي ومصر للسفراء اللبنانيين من بلادهم بحجة موقف الوزير جورج قرداحي من قبل أن يكون وزيرا، واعتبرت أن تلك المواقف استكمال للتدخل في شؤون لبنان الداخلية واستمرار للحصار الأمريكي المفروض على سوريا ولبنان. وأكدت الجبهة أن لبنان سيصمد في وجه تلك المؤامرات الحاقدة التي تحاول النيل منه ومن شعبه وجيشه ومقاومته. من جهته رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن لبنان ليس مكسر عصا للسعودية والإمارات ولا لأي دولة، وأن استضعافه وترهيبه والنيل من كرامته الوطنية من أي كان مرفوض ومدان. وأعرب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن تضامنه مع وزير الإعلام جورج قرداحي في مواجهة الحملة المسعورة التي يتعرض لها من قبل الحكومة السعودية وأدواتها ومرتزقتها.
نظم جمع غفير من طلاب الجامعات الإيرانية والجالية اللبنانية المقيمة في إيران وقفة للمطالبة بالحد من الجرائم والمجازر بحق الشعب اليمني المظلوم. وردد الطلاب خلال التجمع الذي يقيم أمام السفارة اللبنانية في طهران شعارات ضد أمريكا والكيان الإسرائيلي والنظام السعودي، رافعين أعلام إيران واليمن ولبنان. كما أعرب المشاركون عن تضامنهم مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وتصريحاته الأخيرة دفاعا عن الشعب اليمني الأعزل، واستنكروا موقف السعودية وحلفائها من قطع العلاقات مع لبنان مجددين دعمهم لمقاومة الشعب اليمني المظلوم. تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية من كسر زحف واسع لمرتزقة العدوان السعودي من عدة مسارات في جبهتي الضباب وتبيشعة وبمحافظة تعز. وأكد مصدر عسكري يمني مقتل وجرح العشرات من المرتزقة وأحرق عدد من الآليات خلال كثف زحفهم في جبهتي الضباب وتبيشعة. تأتي محاولات المرتزقة التصعيدية بين الفينة والأخرى في جبهة تعز وغيرها في إطار تخفيف الضغط العسكري على مرتزقة العدوان في جبهة مأرب التي شارف الجيش واللجان الشعبية من تحريرها بشكل كامل حسب ما أفادت هذه القناة. تجمع مئات المتظاهرين في ساحة قرية دير جمال واقعة شمال حلب السورية رافضين كل أشكال الاحتلال التركي غير آبهين بممارساته الترهيبية من خلال قصفه لبعض القرى داعين الجيش السوري لتحرير كل الأراضي السورية. مئات المتظاهرين وقفوا رافعين العلم السوري وعبارات التأييد للجيش السوري مؤكدين تمسكهم بأرضهم وداعين الجيش السوري لتحرير مدينة عفرين. يذكر أن تركيا تسعى من خلال القصف شبه اليومي لبعض القرى لترهيب سكانهم الأصليين بغية توطين المجموعات المسلحة وعائلاتهم كما فعلت سابقا في مدينة عفرين. وحول احتجاجات الشعبية الغاضبة في سوريا رفضا للتواجد التركي غير الشرعي نتابع التقرير التالي.
مع استمرار التصعيد التركي باتجاه الشمال السوري وتحديدا قرى شمال حلب انتفض أهالي هذه القرى رافضين الاحتلال التركي وذلك عبر تجمعات حاشدة آخرها في قرية دير جميل.
التواجد التركي على الأراضي السورية هو تواجد غير مشروع ونحن نطالب الحكومة التركية الخروج من الأراضي السورية كونها تواجد غير مشروع ووفق الدستور ووفق حقوق الإنسان وحقوق وكافة الدساتير العالمية تواجد غير شرعي.
اليوم هنا نقف لنقول أن الاحتلال التركي احتلال غير شرعي وهو يدخل إلى أراضينا بدون شرعية دولية وكل من دخل إلى الأرض السورية بدون إذن الحكومة السورية هو محتل والمحتل سيموت على هذه الأرض.
مئات المتظاهرين وقفوا رافعين العلم السوري وعبارات التأييد للجيش السوري مؤكدين تمسكهم بأرضهم رافضين كل أشكال الاحتلال داعين الجيش لتحرير مدينة عفرين.
هاي أرض سورية هذا طلوا على الشعب هذا فيه أردوغان أو أعوان أردوغان بس نحن منقول للي إن السوريين العقلاء يرجعوا لبيتهم لأرضهم لك لأمهم الحنونة.
الشباب وصبايا كبار وصغار اجوا ليقولوا كلمتهم ويجسدوا اللحوة الوطنية انه نحن ما بنطلع نحن متجذرين بهالأرض لا لأردوغان لا لأمريكا لا للمستعمر اخرج إن هنا باقون.
تسعى تركيا من خلال القصف شبه اليومي لبعض القرى لترهيب سكانه الأصليين بغية توطين المجموعات المسلحة وعائلاتهم كما فعلت سابقا في مدينة عفرين.
تظاهرات يومية يشهدها الريف الشمالي للتنديد بالتصعيد التركي وخاصة بعد القصف الذي طال هذا الريف والتهديد التركي بشن عملية عسكرية في شمال سوريا.
أكد حزب المؤتمر السوداني وجوب إسقاط الانقلاب العسكري وإلغاء حالة الطوارئ وتسليم السلطة كاملة للمدنيين. وشدد الحزب في بيان على ضرورة تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري لمحاكمات فورية بتهمة الانقلاب وتقويض السلطة الانتقالية مؤكدا رفض أي دعوات للتفاوض مع المكون العسكري في مجلس السيادة. ودعا الحزب القوى السياسية الوطنية للانقراض في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في السودان. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة. وأما الآن فلتذكر العناوين الرئيسية. إيران تقول أن بوسع الرئيس بايدن إصدار أمر تنفيذي لو كان جادا بشأن إحياء الاتفاق النووي. صحيفة معاريف تعترف بهجوم سيبراني إيراني على مواقع إسرائيلية هو الأكبر بتاريخ كيان الاحتلال. وسبعة أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية مسائية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:38 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. في الساعة 1:38 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين، تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:12. صفحات من التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:45. بعد ذلك يأتيكم برنامج 5 دقائق لسلامتك. أناشيد مختارة في الساعة 12:59. مع الصادقين يأتيكم في الساعة 12:13. أحبتي، تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 12:33 ولمدة 40 دقيقة. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. تلاوة اليوم تبدأ من الآية 54 إلى نهاية الآية 69 من سورة الأنعام المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم.
الله الله الله
الله الله
الله
الله
يا الله.
مبسوطتان لسائليه يداه، واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه، شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو،
يا الله يا الله،
فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه.
يا الله
ملك تدين له الملوك ويلتجي ليس العيون ليس العيون تراه، حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه، صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فمن نظرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة: بحث حول الهوية الإسلامية.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية المباركة حددت لنا هويتنا في هذا العالم من خلال قولها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أن هويتنا هي الإسلام. نحن هذه الليلة نتحدث عن الهوية الإسلامية، وذلك من خلال عدة نقاط نتعرض إليها بشكل مفصل. النقطة الأولى ما هو معنى الهوية؟ ما هو تحديد الهوية؟ وما هي مكوناتها وأبعادها؟ عندما نرجع إلى علماء الاجتماع، ارجع إلى مجلة عالم المعرفة عدد 224، ينقل عن كتاب قاموس علم الاجتماع تحديدا لمصطلح الهوية. الهوية هي السمات المشتركة بين جماعة من الناس بحيث تميزهم عن غيرهم وتكون موضع اعتزازهم وافتخارهم. مثلا أبناء العراق، أبناء الرافدين، ما هي هويتهم؟ هناك سمات مشتركة تميزهم عن غيرهم، لهم لهجة خاصة، لهم تقاليد معينة، لهم حضارة معينة، لهم تراث معين. هذا التراث وهذه التقاليد سمات تميزهم عن غيرهم، وهي موضع اعتزازهم وافتخارهم. إذن هذه السمات من لهجة ومن تقاليد تسمى ماذا؟ هوية. هويتهم في تقاليدهم وأعرافهم وحضارتهم وتراثهم. ما هي مكونات الهوية؟ علماء الاجتماع يذكرون 4 مكونات للهوية. الأول الأرض، الأرض التي نعيش عليها، والتربة التي تحف بنا مكون من مكونات هويتنا. ولذلك تحتل الأرض وتحتل التربة مساحة كبيرة من الأدب الإسلامي والأدب العربي. كثير من الشعراء يمجدون التربة، كثير من الشعراء يمجدون الأرض التي عاشوا فيها، لأنها من مكونات هويتهم. ابن الرومي يقول: ولي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب، قضاها الشباب هنالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها، فحنوا لذلك. الرقاع بن قيس الأسدي يمجد أرضه ويقول: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. أحمد شوقي أيضا يمجد أرضه ويقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. الأرض من مكونات الهوية. المكون الثاني اللغة. اللغة أداة تواصل بين وتوحد مجاميع من البشر، فهي أداة تواصل بينهم، يرسلون مفاهيمهم ويستقبلونها عبر هذه اللغة. لغة من المكونات. المكون الثالث التراث الحضاري. كل مجتمع تراث، تراث تناقله الأجداد للآباء ومن الآباء للأبناء. التراث الحضاري من مكونات الهوية. المكون الرابع الدين.
ربما يقول الإنسان محتاج إلى الهوية حاجته إلى الانتماء. ماذا يعني هذا الكلام؟ نرجع الآن إلى علم النفس. اقرأ كتاب أصول علم النفس للدكتور أحمد عزة راجح، يتحدث هنا عن الحاجات النفسية الأساسية لدى الإنسان. كل إنسان لديه حاجات نفسية أساسية أربع. الأولى حاجة الإنسان إلى الأمن، كل إنسان يحتاج إلى أن يطمئن على مستقبله، يحتاج أن يطمئن على أولاده، يحتاج أن يطمئن على مركزه الاجتماعي. كل إنسان لا يعيش الاطمئنان على مستقبله فهذا إنسان مصاب بالإحباط وبالفشل، وبالتالي فهو إنسان لا ينتج ولا يعطي. الحاجة الثانية الحاجة إلى التعبير عن الذات، كل إنسان يريد يعبر عن أفكاره. طفلك مثلا، طفلك هذا الصغير أعطه الفرصة يتحدث، إذا كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات بدأ يفكر اترك له الفرصة، أعطه الفرصة يتحدث معك، يعلمك بأفكاره، يعلمك بما يدور في ذهنه، لأنك تعطيه فرصة للتعبير عن ذاته. وإذا أعطي فرصة ليعبر عن ذاته سوف يبرز في المستقبل واثقا بنفسه، واثقا بقدراته، سوف يبرز إنسانا طموحا. أما إذا كممت فاه وقلت بابا ما لي خلق، بابا أنا مشغول، بابا تحدث مع غيري، إذا لم تعطه الفرصة يعبر عن ذاته سوف يتحول إلى إنسان انطوائي، إنسان لا يثق بنفسه ولا بطرحه ولا بقدراته. الحاجة الثالثة حاجة الإنسان إلى التقدير الاجتماعي، كل إنسان يحتاج إلى التقدير الاجتماعي، حتى الإنسان العادي، حتى الإنسان العادي اللي منصبه عادي في المجتمع يحتاج إلى أن يقدر اجتماعيا. كل إنسان يحتاج إلى التقدير الاجتماعي، لأن الإنسان إذا شعر بأن المجتمع يهمله، إذا شعر بأنه مهمل في المجتمع، أو أن المجتمع يضطهده، أو أن المجتمع مثلا يستغله لبعض الأهداف من دون أن يعطيه شيئا، إذا شعر الإنسان بأن المجتمع يهمله فهذا الإنسان يتحول من إنسان اجتماعي إلى إنسان عدواني، يعني ينتقم من المجتمع، يحقد على المجتمع، يتربص الدوائر بالمجتمع. الحاجة الرابعة حاجة الإنسان إلى الانتماء، لازم تنتمي. الإنسان يحتاج حاجة نفسية إلى أن ينتمي، إما أن ينتمي إلى قبيلة معروفة لأنه من أفراد القبيلة، أو ينتمي إلى جماعة معينة، هو أديب ينتمي إلى الأدباء، هو مثلا خطيب ينتمي إلى الخطباء، ينتمي إلى جهة تسنده، أو أنه مثلا موظف مرموق ينتمي إلى شركته، يقول لك أنا مثلا إلي منصب مهم في شركتي التي أعمل فيها. المهم أن ينتمي، يحتاج الإنسان إلى أن يشعر بالانتماء إلى جهة قوية تسنده وتحميه. شعور الإنسان بالانتماء يجعله إنسانا منفتحا على العطاء، منفتحا على البذل. وأما إذا شعر الإنسان بأن لا انتماء له، يعني شعر بالغربة، والوحدة، والشعور بالغربة يقود إلى العزلة، والعزلة تقود إلى العقم والفشل وعدم العطاء والإنتاج. إذن الإنسان يحتاج إلى الانتماء، فهو محتاج إلى الهوية. حاجة الإنسان إلى الانتماء هي حاجته إلى الهوية، لأن الهوية انتماء، انتماء لجهة، انتماء لأرض، انتماء للغة، انتماء لدين. فالهوية هي عبارة عن الانتماء، وبما أن الإنسان محتاج إلى الانتماء فهو محتاج إلى الهوية. انتهينا من النقطة الثانية، نجي إلى النقطة الثالثة. نحن محتاجون إلى الهوية، ما هي هويتنا؟ كيف نحدد هويتنا؟ نحن أمام اتجاهات أربعة: الاتجاه القومي، الاتجاه الوطني، الاتجاه الليبرالي، الاتجاه الإسلامي. عندنا اتجاهات أربعة. الاتجاه الوطني يقول لك هويتنا في وطننا، نحن لنا بلد له حدود جغرافية معينة، هو هويتنا، هويتنا في وطننا. زين. اتجاه آخر يقول لا، نحن عرب، نحن ننتمي إلى نسيج، إلى دماء عربية، إلى أصول عربية، هويتنا في عروبتنا. الاتجاه الثالث يقول لا، أنت أمام حضارة قائمة وهي الحضارة الغربية، هناك حضارة قوية تمتلك العلم، تمتلك التكنولوجيا، تمتلك القدرة العسكرية، تمتلك الوسائل المادية، لا مجال أمامك إلا أن ترتبط بهذه الحضارة، الحضارة الغربية، وتتلون بألوانها وتكون جزءا من هذا النسيج. هذا هو الاتجاه الليبرالي. الاتجاه الأخير الاتجاه الإسلامي، هويتنا هي الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لماذا نحن ننادي بالهوية الإسلامية؟ لماذا؟ لماذا نحن نصر على أن هويتنا هي الإسلام وليس شيئا آخر؟ نحن لا ننكر الهويات الأخرى، تجاه الوطني زين، تجاه جميل، تجاه القوم هم تجاه جميل، أما الهوية الأساسية، الهوية الأساسية هي الهوية الإسلامية التي تجمع العرب والإنجليز والفرس، وتجمع سائر الشعوب المختلفة في أعرافها وتقاليدها. نحن كيف نقرأ الهوية؟ هناك ثلاث رؤى لقراءة الهوية: الرؤية العنصرية، الرؤية النسبية، الرؤية التقويمية. عندنا ثلاث رؤى لقراءة الهوية. الرؤية الأولى هي الرؤية العنصرية. ماذا تقول هذه الرؤية؟ نحن عرب والعرب يتميزون على غيرهم، نحن أفضل من غيرنا من الأعراق، وأفضل من غيرنا من الدماء، وأفضل من غيرنا من الجذور. إذن نحن ننظر إلى هويتنا العربية نظر استعلاء على الآخرين، نظر رقي على الآخرين. هذا المنطق الذي يقول أنا عربي وأفضل من غيري، هذا المنطق نحن نعتبره منطقا عنصريا خاطئا. لماذا خاطئ؟ لأن الهوية يا أخي ليست غاية، الهوية وسيلة وليست غاية. الخطأ في هذا المنطق أنه يعتبر الهوية غاية، يعتبر الهوية هدف، كأنما الهوية أمر يسعى إليه، الهوية أمر يضحى في سبيله، الهوية أمر يبذل النفس والنفيس في سبيله. لا، الهوية مجرد طريق، مجرد وسيلة وليست غاية. ما هي الغاية؟ غايتنا، هدفنا أن نكون شعبا حضاريا، هذا هو غايتنا. غايتنا وهدفنا أن نكون شعبا حضاريا بعلمنا، بمبادئنا، بطاقاتنا، بمواهبنا. غايتنا أن نصل إلى قمة الحضارة، هذه هي الغاية. أما الهوية فهي مجرد وسيلة لهذه الغاية، مجرد طريق لهذه الغاية. فعندما نقرأ الهوية بالمنطق العنصري والذاتي فنحن قد اعتبرناها غاية ولم نعتبرها وسيلة. المنطق الثاني والرؤية الثانية هي الرؤية النسبية. كل شعب إلى نصيب من الهوية. العرب لهم نصيب من الهوية، الفرس لهم نصيب من الهوية، الإنجليز لهم نصيب من الهوية. كل شعب يأخذ من الهوية نصيبه وقسطه. هذا نسميه منطق نسبي مسالم. يعني أنا لا أنكر هوية غيري، غيرهم لا ينكر هويتي، أنا مسالم مع غيري، غيري مسالم معي. هذا منطق مسالم. هذا المنطق لا يقدمنا خطوة واحدة ولا يقدمنا شبرا واحدا. ما هو المنطق الصحيح؟ المنطق التقويمي. ما معنى المنطق التقويمي؟ يعني أن نقرأ هويتنا بدقة. نحن لنا هوية، لابد أن نقرأ هويتنا. لماذا اخترنا هذه الهوية؟ لابد أن نسأل أنفسنا لماذا تبنينا هذه الهوية؟ ما هو ميزتها؟ ما هي ميزتها؟ ما هو فضلها على غيرها؟ لابد أن نقرأ هويتنا. أما احنا نقول والله عرب وكافي، لا، لابد أن نقرأ هويتنا. هل هذه الهوية التي نتبناها ونختارها طريق يوصلنا إلى الهدف أم لا؟ إذن لابد من قراءة تقويم. الهوية تحتاج إلى تقويم، تحتاج إلى دراسة. لابد أن نقرأ هويتنا ونطرح السؤال، هل هذه الهوية مسار صحيح أم لا؟ من هنا نقول لماذا هويتنا هي الإسلام، ولماذا نختار أن هويتنا هي الإسلام. لما؟ لأن الاعتقاد بالإسلام اعتقاد يفرضه العقل ويفرضه المنطق والبرهان. لذلك نحن نختار هذه الهوية، هوية يدعمها العقل والمنطق. كيف؟ الآن أشرح لك.